إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة الزمر، قد وصلنا إلى الآية 19. يقول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. المناسبة بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الشرع من الأمر والنهي، والذي أعظم الأمر التوحيد وأعظم النهي الشرك، فبعد ذكر الشرع ذكر القدر، وهكذا ينبغي على المؤمن أن يمتثل الشرع وأن يؤمن بالقدر. وأن أقدار الله تبارك وتعالى غالبة، فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه: أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني أفمن حق عليه العذاب بكلمة الله عز وجل. فمن حق عليه كلمة العذاب، كلمة العذاب بما تقتضي من العذاب. أفأنت تنقذ من في النار، فهذا ذكر للشرع، فهذا ذكر للقدر بعد ذكر الشرع. لكن الذين اتقوا ربهم، هذا في مقابل من حق عليه كلمة العذاب. لكن تأمل في بلاغة القرآن أنه ذكرهم بالتقوى، وهذا شرع. لكن الذين اتقوا ربهم، وتأمل في يعني متقابلي الجزاء، متقابلي الجزاء يعني الجنة والنار، النار تقابل الجنة والجنة تقابل النار، هذا متقابلي الجزاء. ذكر مرة مع القدر هنا، وتقدم ذكرهما مع الشرع، وذلك في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فهذا العذاب في مقابله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فذكر الله تبارك وتعالى متقابلي الجزاء، الجنة والنار، مرة مع الشرع فيما تقدم، وهنا مرة مع القدر، لبيان أن متقابلي الجزاء مقدران، والوصول إليهما بأسباب، فهما مقدران. الجنة مقدرة على أهلها والنار مقدرة على أهلها، وكل منهما يوصل إليهما بالشرع أو بمخالفته. فالجنة يوصل إليها بامتثال الشرع، والنار يوصل إليها بمخالفته. وهذا يعني هذين المتقابلين، وهذا يدل عليه ما سيأتي من قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها مثاني. والصحيح في معنى مثاني هو أنه يذكر الشيء ومقابله، المثاني يذكر الشيء ومقابله، إذا ذكر الشرع ذكر القدر، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر الموحدين المخلصين ذكر المشركين الكافرين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف درجات، وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني انظر كيف أنت ترى الكوكب النجم البعيدة، فكذلك أهل الجنة يرون أصحاب الغرف من فوقهم كهذه الرؤية. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله، وعد الله، وعد هذا مصدر، فهذا منصوب على المصدرية. وعد الله يعني وعد الله وعده، وعد الله أي أنه كائن ولا يتخلف، ولذا قال: لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. هذا بالنسبة للمطيعين. وأما بالنسبة للعاصين فيخلف الإيعاد، لأن هذا من كرمه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة في أن من دخل النار عندهم لا يخرج منها. قالوا ماذا؟ قالوا: الله عز وجل لا يخلف الوعيد. نقول له: الله عز وجل يتوعد لكن يخلفه عفوا ومغفرة. ولذا قال القائل، يعني يمدح نفسه ايش؟ لا لا لموفي بإيش؟ المهم أنه يمدح نفسه أنه يعني يوفي بالوعد ويخلف الإيعاد، ويخلف الإيعاد. الإيعاد يعني الإيش؟ الإيعاد يعني الوعيد. يعني لو عندكم تليفونات هذه تجيبون البيت، وإيش؟ ومخلف لمخلف إيعادي وموثق موعدي، لمخلف إيعادي يعني وعيدي وموثق موعدي، يعني في الوعد أوفي وفي الإيعاد أخلفه كرما وعفوا وتفضلا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم قال سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من العلو المطر، فسلكه ينابيع في الأرض، سلكه في الأرض ثم يكون ينابيع عيون وآبار، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج، يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما يتفتت. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى. ما ختمت الآية مثلا بالتفكر، لأن الآية واضحة، المثل واضح. نعم أيوة، يقول وإني، صحيح، وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته من الوعيد، أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم. المهم لما كان هذا المثل واضحا قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى، لكن لمن؟ لأولي الألباب الذين يعقلون، وأما الذين يعيشون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فالأنعام أفضل منهم. طيب، ما هي الذكرى التي في هذا المثل؟ فيها أربعة أمور، هذا المثل فيها أربعة أمور. الأمر الأول تحذير من الدنيا في مقابل الآخرة، فإن مثل الدنيا كهذا: ما ينزل من السماء والأرض تخضر ثم يصفر ثم يذهب، وهكذا الدنيا. فالتحذير من الدنيا لأنها ذاهبة. الأمر الثاني بيان لقدرة الله عز وجل. الأمر الثالث برهان للتوحيد، فالذي يفعل هذا هو الإله الحق. والأمر الرابع ماذا يا عبد البر؟ إثبات المعاد، إثبات المعاد، فالذي يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى. فهذا كله في هذه الآية. ثم قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام. تقول هذا إيش؟ عود إلى الإيش؟ إلى القدر. شوف، قدر شرع، قدر وشرع. فمن شرح الله صدره للإسلام هذا بقدر، فجعل الله تبارك وتعالى صدورا منشرحة وصدورا ضيقة. فمن شرح الله صدره للإسلام يعني فآمن وأخلص ووحد. والشرح هو التوسعة، ومنه التشريح. لما يقولون التشريح، تشريح يكون الشيء ضيق فيفتح ويوسع. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدره للإسلام فآمن، فهو على نور من ربه. وهذه الآية مما يستدل بها على أن العمل الصالح يورث العلم النافع، يعني من سبل تحصيل العلم النافع العناية بالعمل الصالح، كما قال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا هذا العمل يجعل لكم فرقانا هذا العلم. وفي مقابل من شرح الله صدره للإسلام: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهذا الذي يسمى الاحتباك. الاحتباك يكون عندنا أمران في مقابل أمرين، فيذكر مثلا الأول من الأوليين والثاني من الأخرين من الآخرين. ويدل الأول من الأوليين على المحذوف من الأخرين، والمذكور من الأخرين على المحذوف من الأوليين. فهنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهم إيش؟ لينة قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم، أي ولم تنشرح صدورهم. فذكر الشرح في الأوليين والقاسية قلوبهم في الآخرين، هذا يسمى احتباك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فلانت قلوبهم كالذين قست قلوبهم ولم تنشرح صدورهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كيف يعني ويلهم أو قاسية قلوبهم من ذكر الله؟ يعني لو مشيت على الظاهر فتكون إيش؟ قلوبهم قست من ذكر الله. سبحان الله، ذكر الله عز وجل قلوب تلين به وقلوب تقسو به، مثل القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هو واحد، لكن مع قوم كذا ومع قوم العكس. فهذا مما قيل في الآية، وهذا يعني ما أحسنه من قول، لأنه يتفق مع الظاهر. ويدل على هذا ما سيأتي في هذه السورة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني عندما يذكر الله عز وجل تشمئز قلوبهم. فنفس الشيء، قاسية للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فذكر الله عز وجل يجعل قلوبهم قاسية. لماذا؟ لأنهم عموا وصموا ثم عموا وصموا، فطبع الله على قلوبهم. ولا يزيد ليش الظالمين إلا خسارة. فهذا قول. طيب، القول المشهور كما ذكره الشوكاني قال الفراء الزجاج، أي عن ذكر الله، للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن ذكر الله. كما تقول أتخمت عن طعام أكلته، وأتخمت من طعام أكلته، وهو نفس المعنى الذي دندن حوله الآن. فإذن للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، يعني صارت قاسية بسبب ذكر الله عز وجل. وذكر لك المثال: أدخمت عن طعام أكلته يساوي أدخمت من، يعني بسبب طعام أكلته. قال: والمعنى أنه غلظ قلبه وجفى عن قبول ذكر الله. وقيل معنى من ذكر الله يعني من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب، فالمعنى أنه إذا ذكر الله اشمأزوا. قال: والأول أولى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث المناسبة، مع أنه سبحانه نزل أحسن الحديث وهو هذا القرآن الذي يعني يوجب لين القلوب، إلا أنهم قست قلوبهم منهم. الله نزل أحسن الحديث، ما هو كتابا. الله نزل أحسن الحديث كتابا، فهو حديث لأن الله عز وجل تكلم به وهو مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان، يجمع هاتين الصفتين. وستأتي أقوال المفسرين وخلاصتها أن المتشابه الذي يذكر الشيء ونظيره، الذي يذكر الشيء ونظيره. فتجد مثلا قصة موسى في موضع وتذكر في موضع آخر وتذكر في موضع ثالث، تجد مثلا وصف الجنة في موضع وصفها في موضع آخر، الشيء ونظيره. فالمتشابه الذي يذكر الشيء ونظيره. يقول الشيخ السعدي: فهو متشابه في الألفاظ والمعاني في غاية الحسن، ألفاظه في غاية الحسن ومعانيه في غاية الحسن، هذا المتشابه. طبعا هذا غير المتشابه في المعنى الاصطلاحي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لا، التشابه هنا غير التشابه هناك، فإن التشابه هناك هو الذي يعني يحتمل معانيا، وأما هنا التشابه، التشابه بمعنى الحسن والإحكام في الألفاظ والمعاني، متشابها يذكر الشيء ونظيره. وأما المثاني فأيضا له معنيان: الذي يذكر الشيء ومقابله، أو الذي يكرر فيه المعنى الواحد. فهذا كله من معنى المثاني. المثاني يذكر الشيء ومقابله، الجنة، النار، المؤمنون، الكافرون، المطيعون، العاصون، وأيضا يكرر، هذا من معنى المثاني التكرار. طيب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر وتقشعر، يعني هذا معنى يشعر به صاحبه، ليس كما يفعل هؤلاء المصروعون أنه يهتز هكذا، هذا مش ليس هذا هو المقصود، فإن القرآن سكينة، إنما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا شيء يشعر به صاحبهم ما يرى، جلود الذين يخشون ربهم، فتأمل، عندهم الخشية ويسمعون القرآن فتقشعر منه الجلود، وهذا إذا سمعوا ما فيه من الوعيد. طيب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم، هذا إذا سمعوا ما فيه من الوعد، يعني يصبح ليش الترهيب والترغيب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين إلى ذكر الله ولا تلين بذكر الله؟ تلين بذكر الله، وتلين بمعنى إيش؟ تسكن. فضمن تلين معنى إيش؟ تسكن، فهي تلين وتسكن، تلين وتسكن. تلين ماذا يناسبه من حرف الجر؟ الباء، أيوة، يعني تلين بذكر الله. طيب، وتسكن ماذا يناسبه؟ إلى، فماذا حدث؟ حذفنا حرف الجر الباء المختص بتلين وأبقينا تلين، وجئنا بحرف الجر الدال على إيش؟ على تسكن، هذا الذي يسمى في اللغة التضمين، أن يضمن فعل اللي هو تلين معنى فعل آخر اللي هو تسكن، ويعدى بتعديته للدلالة على الفعل المضمن، وهذا كثير في القرآن. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الخلاصة تلين بذكر الله وتسكن إليه، يعني في البداية إيش؟ تلين به، ثم بعد ذلك إيش؟ تسكن. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذلك هدى الله، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أحسن الحديث، وإشارة إلى ماذا؟ إلى أثره في قلوب المؤمنين، فذلك إشارة إلى هذا وإلى هذا. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فهؤلاء انتفعوا بالقرآن، وفي المقابل ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال سبحانه: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. المناسبة باختصار، مع أن أصحاب المناسبات ذهبوا في أودية عميقة، فتقول لما ذكر سبحانه من هداه الله ومن أضله الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، فلما ذكر من أضله الله ذكر إيش؟ ذكر عذابه، ذكر عذابه. وكما قال الشوكاني الرابع 653 قال: ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وهو الضلال، حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب. فلما ذكر سبحانه ضلالهم في الدنيا ذكر عذابهم في الآخرة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ لماذا قال يتقي بوجهه؟ لأنه والعياذ بالله يؤتى به يوم القيامة والأغلال في يديه وفي رجليه، فإذا عندما يواجه العذاب كيف يتقيه؟ ما في إلا ليش؟ ما في إلا الوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان وصاحبه قد أهانه. اليوم تجزون عذاب الهون، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. طيب وين المقابل؟ لأن الهمزة هذه تحتاج معادل. مثلا أفمن كان مؤمنا شو معادله كمن كان فاسقا؟ هنا لم يذكر المعادل لأنه معلوم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يعني كمن يأتي آمنا كما صرح بذلك، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وقيل للظالمين تقريعا وتوبيخا: ذوقوا ما كنتم تكسبون. فهذا يقال لهم، قيل للظالمين، قيل للظالمين المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر سبحانه أن من قبلهم قد فعلوا فعلهم فذاقوا وبال أمرهم، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، العذاب الدنيوي، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. وتقف، الوقوف هنا جيد لأنه في مقابل إيش؟ الدنيا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، نقطة. بعدين لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، هذا إيش؟ حظ لهم على أن يعلموا، لكن بعد أن فات الإيش؟ بعد أن فات الأوان. فهنا جواب يا إما أن نقول لو حظ، يعني حظ لهم يعني في حال حياتهم الدنيا، أو يقال إن لو شرطية وجوابها محذوف، يعني لو كانوا يعلمون ما وقع لهم ما وقع. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة، وهي القصور الشاهقة، من فوقها غرف أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. ثم ذكر ابن كثير الأحاديث التي يناسب ذكرها في هذا الموضع، فذكر حديث علي وحديث أبي مالك الأشعري وحديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة وحديث آخر لأبي هريرة. هذه الأحاديث تسمى إيش يا شيخ؟ أحاديث الغرف. هذه أحاديث الغرف، الغرف غرف الجنة. أما حديث علي فهو في صحيح الجامع 2123، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها، شفافة. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ هذا سؤال حريص. قال: لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام. وأطيب الكلام، أطيب الكلام هو العلم بهذا الدين. الناس عندما يسمعون هذا لا يعرفون من أطاب الكلام إلا حسن الكلام مع الناس، لا، أطاب الكلام، أطيب الكلام هو العلم بهذا الدين المأخوذ من القرآن والسنة، فيدخل فيه ما يعني ما يتبادر إلى الذهن. أطاب الكلام يعني الكلمة الطيبة مع الناس. لمن أطاب الكلام، هذا إيش؟ هذا اللسان. وأطعم الطعام، هذا فعل. وصلى لله بالليل والناس نيام، الأول والثاني، هذا إيش؟ هذا نهاره، وفي مقابله ليله. سبحان الله، ثلاث جمل مختصرة شاملة للدين. أطاب الكلام وأطعم الطعام، هذا في نهاره، وفي ليله صلى لله بالليل والناس نيام. والحديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد ورواه الترمذي أيضا. وأما حديث أبي مالك الأشعري فهو أيضا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام. هذه أيضا في النهار. وصلى والناس نيام، والحديث تفرد به الإمام أحمد. وأما حديث سهل بن سعد فهو عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش. من الذي حدثه؟ هتشوف من من رجال الإسناد هنا يروي عن النعمان بن أبي عياش. فقال: سمعت أبا سعيد. فإذا الذي قال حدثت اللي هو مين؟ يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن، روى عن أبي حزم عن سهل. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش. فقال: سمعت أبا سعيد. فيكون النعمان في طبقة أبي حازم، هذا الذي يظهر. فقال: سمعت أبا سعيد يقول: كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغرب. فإذا يكون من رواة أحاديث الغرف أيضا أبو سعيد، فصار علي أبو مالك، سهل بن سعد، أبو سعيد، أبو هريرة. الذي بعده حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد ورواه الترمذي وهو في صحيح الجامع 2027، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الغارب وفي الغابر. ها عندكم الغابر؟ ها الغابر، أيوة الغارب والغابر في الأفق الطالع. قال: في تفاضل أهل الدرجات، يعني كما جاء في الرواية الأخرى لتفاضل ما بينهم، فهذه لتفاضل ما بينهم تفسر هذا في تفاضل أهل الدرجات. فشوف أهل الجنة يرون أصحاب الغرف من فوقهم في الجنة أيضا، سبحان الله. أهل زماننا يقولون نريد فقط أن ندخل الجنة، وفعلا هذا فوز، لكن الإنسان لماذا يرضى بالدون؟ لماذا لا يشتغل بالغرف؟ فقالوا: يا رسول الله، خلي بالك أولئك النبيون، يعني حتى هم قالوا خلاص احنا الغرف هذا ما بنصل إليها. فقال: بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. هذه هي العقيدة، فإذا أحسنت العقيدة وخلصتها، وهذا مناسب لهذه السورة، سورة الزمر، سورة الإخلاص، فإنك تكون من أصحاب الغرف. فنقول: فطريق الغرف إحسان العقيدة، هذا هو طريق الغرف. فتأمل لما قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون، قال: بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. الحديث الثاني لأبي هريرة عند الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن ماجة وهو في الصحيحة 969، أحاديث جميلة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، يعني خلاص نسينا الدنيا، كما جاء في إيش؟ كما جاء في قصة من تعرفونها، قصة حنظلة، قصة حنظلة لما يعني تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فجاءه أبو بكر فقال لأبي بكر: إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجنة والنار كأن رأي عين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن الجنة والنار كأننا نراها، يعني خلاص كنا من أهل الآخرة ونسينا الدنيا. قال: فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والضيعات، خالطنا فنسينا كثيرا. وحنظلة قال لأبي بكر أول ما سأله، قال: نافق حنظلة، إنه النفاق هو تغير حال الإنسان. ف فقال أبو بكر وإنا نجد هذا. ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة، خلاص تصبحون ملائكة لأنكم لستم من أهل الدنيا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة في ذكر الله وساعة في طلب المباح، هكذا خلق الإنسان. نعم، لا كما يقول الجهلاء عندما يكونون في اللهو المحرم من استماع الأغاني وكذا يقولوا إيش ساعة قلبك وساعة ربك. والله إن هؤلاء لا عقول لهم، هؤلاء ليسوا من أولي الألباب، ولو فقهوا لعلموا أن ساعة القلب هي الساعة التي تكون مع الرب سبحانه وتعالى. المهم، قالوا فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم سبحانه وتعالى. يذنبون بجميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. فالله يحب هذا، فخلق الإنسان ليذنب وليغفر الله عز وجل له. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر. ملاطها، الملاط ما يكون بين الإيش؟ بين اللبنات. إيش اللي يكون بين اللبنات؟ الأسمنت وهذه الأشياء. لا، هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والملاط اللي هو ما بين اللبنات المسك الأذفر. يقال ذفر الشيء اشتدت رائحته. ذفر الشيء اشتدت رائحته. طبعا هذا في بلادنا كلمة معروفة، يقول لك هذا طبعا في مصر ما يفرقون بين الذال والزاي، فيقولوا ايش؟ يقولوا زفر. هو يعني زفر، اذا كانت الشيء رائحته شديدة يقولوا هذا فيه زفارة. وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم. هذا حديث يصلح خطبة. الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاء وأين أرادوا. يعني إذا أشهر بيده لنهر يمشي يتبعه، وعد الله أي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين إن الله لا يخلف الميعاد. وقوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، كمن استقر فيها، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء سلكهم، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار في أجزاء الأرض كما في المياه الجوفية، تجد عجبا الآن في الصحراوات الصحاري تجد ما يعني ما يقرب من ملايين الأفدنة ينبت فيها الزرع بهذه المياه الجوفية. وحدثني أحد الإخوة الذي يعني يعيش في الصحراء له خبرة بدق الإيش؟ إيه يسمى الطلمبة ولا الطرمبة، يعني أحيانا يدقون إلى 50 متر، يقول يا شيخ تحت يعني زي قوقعة، شبه قوقعة، كيف قوقعة كالجبل ومحفوظ الماء فيها، فينزل هذا الماسورة هذه إلى أن تصل إلى هذه القوقعة خلاص، ثم ينبع الماء ويروي آلاف الأفدنة وينبع عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليه. ولهذا قال فسلكه ينابيع في الأرض. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد عن ابن عباس قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره. فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده، يعني يبخره يعني. وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها. فإذن قول سعيد في مقابل قول ابن عباس ومن معه. وحتى الثلج أصله ماء تجمد. وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أشكاله وطعومه وروائحه، ثم يهيج أي بعد نضارته وشبابه يكتهل، يصير إيش؟ يصير كهلا. ثم يهيج فتراه مصفرا قد خالطه اليبس، وبعد ذلك كله الموت. نعم، قد خالطه اليبس ثم يجعله حطاما يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا قد خالطه اليبس، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثلا الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زروعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما كما قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما اللي هو حطاما تذروه الرياح وقوله تعالى أفمن شرح الله صدره الإسلام أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولهذا قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم وقوله الله نزل أحسن الحديث هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم متشابها مثاني قال مجاهد القرآن كله متشابه مثاني وقال قتادة الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف وقال الضحاك مثانية ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل وعكرمة والحسن فن الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها وهذا يعني واقع وهذا واقع في السور المتتالية تجد مثلا الإسراء والكهف تجد في سورة الإسراء آيات يعني مثل آيات في الكهف مثلا لقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس وهكذا وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثاني مردد وردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء وعن ابن عباس القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه يعني الشيء ونظيره وتارة تكون بذكر الشيء وضده ذكر الشيء ومقابله فهذا هو المشهور قول سفيان بن عيينة هو المشهور المتشابه ذكر الشيء ونظيره والمثاني ذكر الشيء ومقابله كقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مثان وهكذا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب فهذا كله من المثاني أي في معنيين اثنين وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات ليس هذا من هذا وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. ليت ابن كثير أضاف هنا لقوله لغيرهم من الكفار والآش والزنادقة، الزنادقة الذين جعلوا دينهم رقصا وغناء، وفي هذا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إلى هذا المجلد، مجلد 11، نعم، من صفحة 558، مجموع الفتاوى. وقد سبق أن ذكرنا كلام ابن القيم عند قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فابن القيم له مسألة السماع، السماع المنحرف، ولا المنحرف زين، مفروض السماع أشد من هذا، فكذلك شيخ الإسلام من أول 557 إلى 586، شوف ما يكلفك شيء عبد البر، وكذلك الذي بعده من 587 إلى 602، يعني هذه تقريبا مكررة من هذا. السؤال: ما تقول السادة الأعلام أئمة الإسلام ورثة الأنبياء عليهم السلام رضي الله عنهم وأرضاهم في صفة سماع الصالحين ما هو؟ وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القربات والطاعات أم لا؟ وهل هو مباح أم لا؟ بعد حمد الله عز وجل قال: أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين. سبحان الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه الأذن يعني كم تسمع، وسيحاسب صاحبها على سماعه، فالسماع الذي ينتفع به في الدين، وبينما يرخص فيه رفعا للحرج، ففي سماع واجب وفي سماع مستحب وفي سماع مباح وفي سماع مكروه وفي سماع محرم. فالسماع يأخذ الأحكام الخمسة. قال: رفعا للحرج بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين، وتمشي. فمدح الله الذين يسمعون آياته وذم المعرضين عنها. قال: وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون، كانوا يجتمعون على سماع القرآن في العشاء، في صلاة الفجر والعشاءين، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، كما قال عمر لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. قال: وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهده مع أصحابه. مع أصحابه ويستدعيه منهم كما استدعى ممن؟ من ابن مسعود، قال اقرأ عليه القرآن. قال وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقي. وهكذا يا عبد البر، وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان، وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام، يعني هذا علم ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف. قال ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا. وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم كثير من المتأخرين في السماع، هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وذكر أقوال الأئمة الأربعة، وأنهم قالوا لا يفعله عندنا كما ذكر الشافعي أنه من إحداث الزنادقة، الزنادقة. نعم. وهكذا قال والفرق من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء يعني الصالحين هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها. كم بقي؟ ها؟ طبعا هذا الثالث هذا مهم، لأن في آثار عن الصحابة كيف كان حالهم عند سماع القرآن، فلأجل أهميته فنقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.